ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 18 من شهر مارس سنة 2024. عناوين الأخبار: الدعم السريع يجدد هجومه على سلاح الإشارة ويقصف كرري وإصابة نازح خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالفاشر. السماح بدخول 60 شاحنة من أدرة إلى الجنينة وعودة شبكة زين إلى الدلنج بجنوب كردفان. ظهور حالات حصبة في جنوب دارفور وجنوب كردفان ومقتل 275 شخصا في مدني بسبب القصف الجوي والمدفعي. المبعوث الأمريكي يعرب عن قلقه أزاء تصاعد نفوذ الإسلاميين في الجيش، ومساعدة وزير الخارجية تزور تشاد وأثيوبيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جددت قوات الدعم السريع الصباح اليوم الاثنين هجومها على سلاح الإشارة في بحري، فيما أعلنت مصادر مقربة من الجيش صد الهجوم. وفي الأثناء شنت قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة قصفا متواصلا منذ فجر الاثنين على قاعدة كرري العسكرية. وفي ولاية شمال دارفور أصيب نازح في معسكر نيفاشا بطلق نار خلال تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الشمالية للمدينة. بحث المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو اليوم في جيبوتي مع السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ويرجينا جابيهو سبل حل النزاع والتوصل إلى سلام في السودان. من جهة أخرى تزور مساعدة وزير الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والحجرة دولتي أثيوبيا وتشاد في الفترة من 18 مارس إلى 2 أبريل، وستركز خلال الزيارة على أزمة السودان والوضع الإنساني الأسوأ في تشاد. أعلنت حملة نساء ضد الظلم أن حملتها لا للتسليح لا للتجويع اللتين أطلقتهما في شهر فبراير الماضي وجدتا تجاوبا كبيرا من المجتمع السوداني والدولي، وأسفر عن انضمام 68 من الأجسام النسوية السودانية والمنظمات والأحزاب السياسية ولجان المقاومة للحملة. وقالت عضو حملة نساء ضد الظلم رابحة إسماعيل في مؤتمر صحفي بمدينة كامبالا أن الحملة قدمت مذكرات إلى هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تحوي رفض النساء السودانيات لعمليات تجويع الشعب السوداني والفساد في توزيع الإقاصة وحصرها على مناطق سيطرة الطرفين بجانب مناهضتهن لعملية تسليح المواطنين. قالت غرفة طوارئ الجنينة بولاية غرب دارفور أن العائدين من معسكرات اللجوء والنزوح إلى منطقة سيربا شمالي مدينة الجنينة يعيشون وضعا إنسانيا بالغ التعقيد، اضطرهم إلى تناول أوراق الشجر ومخلفات الفول السوداني. وقال عضو غرفة الطوارئ حافظ إدريس لراديو دبنجا أن العائدين إلى منطقة سيربا بلغ عددهم 5600 أسرة أغلبهم من النساء والأطفال ولا زالوا في تزايد مستمر، وذكر أنهم لم تصلهم حتى الآن أي منظمات لتقديم مساعدات، مبين أن هؤلاء المواطنين عادوا من معسكرات أبي تنجي وملح بتشاد وجبل مون وكلبوس. وقال لراديو دبنجا
حقيقة العائدين في منطقة سيربا يعيشون في وضع يعني مزري وفي وضع لا مأكل لا مشرب لا ولا أي حاجة، يعني حتى تاريخ هذه اللحظة لم تصلهم أي منظمة، والأسر اللي حتى الآن اللي قدرنا حصيناها هي يعني 5600 أسرة، يعني أغلبهم من النساء والأطفال يعني.
ولكن مواطنون في سيربا بولاية غرب دارفور كشفوا عن عودة 183 أسرة نازحة من كلبوس وجبل مون جراء الحرب إلى محلية سيربا بولاية غرب دارفور، بجانب عودة 25 أسرة من معسكر ملح بشرق تشات منذ أسبوعين. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا أنهم عادوا بسبب تردي الأوضاع، مبين أنهم يسكنون في المدارس والمركز الصحي وفي أوضاع إنسانية قاسية، ورجع عودتهم لعدم توفر الخدمات. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
عندي جزء في المدرسة قاعدين وجزء كمان في المركز سي هناك قاعدين. طبعا البيوتهم كله اتهرقت، ما عندهم بيت كده قاعدين، عشان قاعدين في المؤسسات الحكومية دي يعني. رجعوا عندهم زي حاجة بتاع جزء عندهم زي 10 يوم، جزء عندهم 15 يوم.
كشفت مديرة الخدمات الصحية بمحلية الدلنج نورة فاروق أن إصابة عدد 27 طفلا بمرض الحصبة في معسكرات النازحين داخل المدينة، كما كشفت عن إصابة عدد 19 فردا بمرض السعر، منبهة إلى النقص الحاد في الأدوية، وناشدت جميع الجهات بتوفير البنج العام المنعدم حاليا بالمستشفيات. قالت مفوضة العون الإنساني سلوى آدم أن الحكومة سمحت بإدخال 60 شاحنة مساعدات من أدر التشادية إلى الجنينة كبداية يوم الخميس الماضي. وقالت في مؤتمر صحفي أن الحكومة تأخذ عمليات الغوث الإنساني على محمل الجد، مؤكدة التزامها بإدخال المساعدات عبر المعابر، وأكدت ضرورة وصول المساعدات لكل مواطن في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، ودعت المنظمات الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية خاصة بعد فتح المعابر. وأضافت في هذا الخصوص:
وبدينا يوم 13 اللي هو يوم الخميس كضربة بداية، لأنه في طلب مقدم الأساس أنه في 60 عربية واقفة في مدينة أدر التشادية يجب أنها تدخل الجنينة. نحن سمعنا وكملنا كل الإجراءات وقلنا لهم دخلوا العربات.
وثقت مجموعة محامو الطوارئ 154 هجوما شنته قوات الدعم السريع على قرى ومدن ولاية الجزيرة في الفترة من 16 إلى 7 مارس، حيث أدى لمقتل 248 شخصا وإصابة 347 آخرين في ولاية الجزيرة. ورصدت المجموعة في تقرير نشر يوم السبت 34 غارة جوية شنها الطيران الحربي التابع للجيش، راح ضحيتها 27 قتيلا و52 جريحا. وطالب التقرير قوات الدعم السريع بالكف عن الهجوم على القرى، كما طالب الجيش بوقف القصف الجوي على المدنيين. وأضاف المحامي محمد صلاح في هذا الخصوص:
ويوضح الانتهاكات والجرائم الواقعة للمدنيين في ولاية الجزيرة شمل المحليات من محلية الكاملين إلى أن جاء دخول الدعم السريع سيطر عليه مدني. إلى الآن الدعم السريع بيرتكب انتهاكات بشكل يومي، وبعد ذاك الغالب بتاعينه بيقول والله إنه دي المتفلتين وكده. الدعم السريع ما كان عنده أي مبرر في إنه يتوسع في لغة النزاع في المناطق دي، يعني ذات الحصحيصة وجنوب الجزيرة.
أدانت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو القصف الجوي لسلاح الجو السوداني لمدرسة في قرية الهدرة بمقاطعة الدلامي بجبال النوبة يوم الخميس، وأدى القصف لمقتل 11 تلميذا واثنين من المعلمين وإصابة 45 آخرين. وأوضحت الحركة في بيان أن القصف جرى بطائرة أنتونوف أسقطت عدد من البراميل المتفجرة، وطالبت القوات المسلحة بمواجهة الجيوش بدلا من قصف المواطنين. قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أنه تلقى معلومات موثوقة عن تعرض نحو 33 نازحة في معسكر كلمة بجنوب دارفور للعنف الجنسي خارج المعسكر، وذلك خلال الفترة ما بين 13/11 إلى 20/12/2023 بواسطة أفراد من الدعم السريع والميليشيات المسلحة المتحالفة معها. وأوضح المركز في تقرير أن عدد الضحايا أكبر من المذكور، ولكن يتم إخفاء العديد من الحالات بسبب الوصمة، بجانب عدم وجود مراكز شرطة فعالة للإبلاغ عن الانتحاكات. تعتزم حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي مقابلة النائب العام يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المذكرة التي دفعت بها بشأن تسهيل فتح البلاغات لضحايا الاغتصاب. وقال الدكتور سامي محمود عبد الخير استشاري أمراض النساء والتوليد في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللقاء مع النائب العام سيناقش بشكل رئيس تسريع إجراءات فتح البلاغ للضحايا، كما تضمنت المذكرة ضرورة عدم التقيد بالمكان وأورنيك 8 لفتح البلاغات. وقال أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها تبلغ 2% من العدد الكلي بحسب الدراسات العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
الترتيبات تسير على قدم وساق، وتم التواصل مع مكتب النائب العام وتحديد الزمن وتحديد الأجندة التي سيتم طرحها، وغالبا ما يتم اللقاء إن شاء الله في 19 مارس 2024.
تعرضت قرية تئبة بمنطقة كاورا التي تقع شمال جبل مرة إلى حريق هائل أحدث خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وقضى على مئات المنازل. وناشدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد المنظمات بالتدخل ومساعدة ضحايا الحريق في المنطقة. أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان أن استمرار الحرب في السودان سيقود لإنهيار الدولة، وأضاف في مقابلة مع بي بي سي: نحن نلاحظ عودة للإسلاميين المتطرفين المسلحين الذين ناضل الشعب السوداني لعقود من أجل التخلص منهم. وقال أن التقارير الموثوقة حول تصاعد نفوذ الإسلاميين المتطرفين داخل القوات المسلحة السودانية أمر مثير للقلق العميق لدينا ولدى شركائنا في المنطقة. كشف المدير الطبي لمستشفى بوران بولاية جنوب دارفور بشار محمد بشير ساكن عن تسجيل 4 حالات إصابة بالحصبة في مناطق رمس وحلة أولاد الرضي بمحلية الصنطة خلال الأيام الماضية، وأشار إلى عدم إجراء أي حملات تحصين ضد الحصبة منذ اندلاع الحرب، ووجه نداء للمنظمات للتدخل العاجل لتوفير أمصال التطعيم وتنظيم حملات ضد الحصبة. وأضاف في هذا الخصوص:
ظهور بعض حالات الحصبة في مناطق رمس وغيرها من المناطق، ونحتاج في ذلك لأمصال أمراض الحصبة التحصين بأسرع وقت، ونناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل.
جدد النازحون في معسكرات مكجر بولاية وسط دارفور مطالبتهم بالإسراع في تقديم المساعدات، وقالت نازحة من المعسكر لرادي ودبنغا أنهم يعانين من الجوع وعدم توفر المواد الغذائية، وطالبوا بالبحث عن السبل المناسبة لتوصيل المساعدات. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
يا جماعة أننا دايرين الإغاثة، دينا إغاثة ما عندنا وما عندنا أي حاجة عشان نأكله، طبعا لازم زي رزقه قاعدين فيها الراي دايرين نمشوا نفتش حاجه عشان ناكل يالنا، وزول في البيت عنده 10 جانا 5 جانا 7 جانا 8 جانا وما عنده اكل.
من جانبهم كشف النازحون في كاس بولايه جنوب دارفور ان اوضاع انسانيه وصحيه مزريه بسبب عدم توفر الغذاء والدواء والرعايه الصحيه. واوضح النازح عبد المنعم أدوما لراديو دبنغا ان دورات المياه امتلأت وتحتاج إلى شفط ولا توجد المعينات اللازمة لذلك، وأشار إلى توقف جميع الأعمال منذ اندلاع الحرب، ونبه إلى أن مدينة كاس تأوي عددا كبيرا من النازحين في المدارس بجانب تكدس الأسر في المنازل. وأضاف في هذا الخصوص:
النداء بتاعنا دارين يكون نداء مشترك، إنه الناس يجي يدخلوا، إنه المنظمات تجي تدخل عشان يحاول ينقذ النازحين. الآن مدينة كاس مليئة بكل النازحين من جميع الاتجاهات، زالنجي، نيالا، فاشر، دين، موجودة كلها في مدينة كاس.
أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء اغتصاب أفراد من الدعم السريع لممرضة ومرافقين بمستشفى الحصى حصر للأطفال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى اتهمت لجان المقاومة في الحصى حصر قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرية أم جريس ريف مدينة طابة يوم الجمعة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 8 مواطنين وإصابة 9 آخرين. شهدت أجزاء واسعة من حي النهضة جنوبي الخرطوم أزمة مياه حادة مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ورصد المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبدالله في مقطع فيديو مواطنون وقد وضعوا مواعينهم في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر في الشارع. وأضاف في هذا الخصوص:
المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى يتجمعون حول هذه الخزان المياه في انتظار صاحب المنزل لتشغيل الطاقة الشمسية في ظل الصيام، هي معاناة كبيرة في الحصول على المياه.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت غرفة طوارئ بحري عن تفاقم معاناة المواطنين مع حلول شهر رمضان المعظم بسبب انقطاع المياه وعدم استقرار الكهرباء بجانب انقطاع شبكات الاتصال والانترنت لأكثر من شهر، وطالبت الجهات المعنية بإعادة خدمة الكهرباء المقطوعة من محطة الليزرغاب منذ أكثر من 12 يوم دون إبداء أسباب. من جهتها قالت لجان مقاومة الفتحاب أن القوات المسلحة تمكنت من فك الحصار عن المنطقة مما أدى لتوفير الغذاء والدواء وانخفاض الأسعار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر محامو الطوارئ يوم السبت تقرير وثق فيه ل 154 هجوما شنته قوات الدعم السريع على قرى ومدن ولاية الجزيرة، كما رصدت المجموعة 34 غارة جوية شنها الطيران الحربي التابع للجيش. في حلقتنا اليوم الأستاذ محمد صلاح عضو مجموعة محامو الطوارئ يعلق ويتحدث عن هذا التقرير، فلنستمع للأستاذ المحامي محمد صلاح.
السلام عليكم راديو دبنجا، والتحية لكم والتحية للمستمعين الكرام. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. في الحقيقة طبعا التقرير ويوضح الانتهاكات والجرائم الواقعة للمدنيين في ولاية الجزيرة، وشمل المحليات منها محلية الكاملين، إلى أن جام الدخول الدعم السريع سيطر عليه مدني. إلى الآن الدعم السريع بيرتكب انتهاكات بشكل يومي، وبعد ذاك الغادة بتاعينه بقول والله إنه دي المتفلتين وكده. والدعم السريع ما كان عنده أي مبرر في إنه يتوسع في لغة النزاع في المناطق دي، يعني وزارة الخصائص وجنوب الجزيرة. وطبعا هم المواطنين في حجة طبعا معروفة انه والله عندهم الفزع وبنزل موضوع السرقات، وايضا عندهم بيكونوا زي ورديات كده طبعا بيدافعوا بيها عن مناطقهم، يعني لانه ما عندهم حيلة. المناطق اصلا ما فيها عساكر ولا فيها قوات ولا فيها شرطة، يعني مناطق بسيطة جدا وهم بيدافعوا عن نفسهم يعني. والكلام ده طوالي بغودني للحديث عن نحن فرضو في التقرير أدينا الجيش وأدينا الانسحابات اللي هو العمل. الجيش كان يعني انسحب في كثير من الغرى كان بيكون موجود فيها وبنسحب، وده بعرضهم بقى الغرى دي بعرضهم مباشرة لأنه تكون هدف عسكري، يعني بيجعلها هدف عسكري بالنسبة للدعم السريع. والدعم السريع بيدخل على سنه بيكون في قوات مسلحة في الغرية وما بيلقى طبعا في الآخر يعني. والنماذج دي بتحصل، ده حصلت في عدة مناطق منها برضو المنطقة بتاعت أحمد الله وعبود، دي حصل فيها اللي هي دي واقعة في محلية المناجل. ومحلية المناجل دي طبعا لسه هي يعني الجيش هو مسيطر عليها، لكن ما معروف طبعا مع العمليات العسكرية المستمرة دي والدخول بتاع الدعم السريع وتوسيعه لنطاق الرقعة العسكرية ممكن يحصل لها برضو نفس الشيء بموضوع السقوط. فالجيش هو نفسه بيكون متواجد في مناطق وبينسحب منها بعد بقول بحولها مباشرة لأهداف عسكرية. وبرضو في منطقة برضو هي محلية المحليات المهمة اللي هي محلية 24 الغرفة، هي طبعا لسه ما الحرم مستطيل إلى الآن باعتبار وقع جغرافي، لكن هي بالظبط مهددة بنفس التهديد بتاع المناجم بتاع محلية المناجم، وبنظر برضو لموقعها يعني اللي هو في الآخر المتداخل مع النيل الأبيض ومع الخرطوم ومع ولايات تانية غيرها، فبرضو هي بتكون مهددة بتوسع وقت النزاع. وزي ما قلت ذكرت تاني انه في من ضمن التغيير برضه كان برصد بس الحالات حقت الاختفاء القصري والاحتياز اللي حصلت في ولايه الجزيره، ودي طبعا اعداد حد الان هي مغدره، ولكن يعني طبعا الكلام ده بسبب موضوع انقطاع الشبكه، كان بتواجهنا مشاكل كثيره جدا في العمل على التقرير نفسه، لانه مازالت انقطاع الشبكة لفترات طويلة يعني، حتى عشان تلقى مصادر بلا تقعد تستنى الستارلينك، وبرضو تابع المعلومة والناس اللي سيكونوا هم مسافرين عشان هم يطلعوا ويصلوا يمشوا حتى الأمن. وطبعا في عملية بتاعت مزوح كبيرة حصلت في الولاية، وطبعا في ولايات تانية، لكن وكان في أغلبية كبيرة جدا اللي هم كانوا أصلا كانوا ناسحين من الخرطوم ده، أصلا هم غادروا خارج السودان لا كلاجين يعني. إضافة اللي جدا التقرير غطى الأنماط تحت الجرائم والانتهاكات اللي بتقوم في الجامعات بها الطرفين في ولاية الجزيرة. طبعا إحنا من عائل للمزرعة بتاعت إنه والله يا أخي الدعم السريع هو مزول من توسع رواد النزاع في اللي هو انه هو دخل بدون اي مبرر لولايه الجزيره ووسع من دائره الحرب، وهو مزول من الانتهاكات اللي بيقوم بها افراده واللي هو في من عمليه حقه الغط والحج والاحتياز والجرائم المتعلقه بالعنف الجنسي وجرائم ثانيه اخرى كثيرة يعني، زي النهي مثلا اللي كان هو كان في أغلب المناطق في الجزيرة وفي كل المناطق، وغيره من الجلد وإزدال المواطنين، فدي مزول منها. وبرضه نحن حملنا القوات المسلحة مسؤوليتها في إنها هي بترتكس وفي بعض الغرف بتنسحب وتحول الغرف دي لأهداف عسكرية. وضبط الإضافة بالإضافة لأن القوات المسلحة نفسها بتعمل على موضوع الغصف المدفعي والجو، وده طبعا ده يعني أساسا ما بيقعد يميز ما هذه أهداف عسكرية وغير عسكرية، يعني هو في الآخر بيكون الحيد وتيجي بالصدفة يعني، لما تحصل يعني واجهوا لهم هدف عسكري تحديدا يعني، وحصلت حالة الغصف الجوي دي بشكل كبير يوم 19 ديسمبر 2023 اللي هو مع دخول الدعم السريع لسيطرة الدعم السريع على مدني، فكان هناك في كان الوقت ده كان في دخول عبر طريق الحرب بشكل مكثف يعني، وبعد ايضا كان في بعض ايضا الغرف المجاورة حصل في حادث في موضوع الغصف الدولي. لكن نقول بشكل عام انه جرائم الدعم السريع كبيرة جدا، والدعم السريع يعني بتكب مجازر في ولاية الجزيرة، وطبعا مهما هو حاول انه ينفل السمو بتاعت انه والله يا اخي ده انه يقول ده المتفلتين او ده ما في اي مبرر، الغايد بتاع الفرقة في الولاية هو مسؤول عن جميع الافراد اللي هم ارتكبوا جرائم وبتاعت قتل ونهب يعني، حتى مشروع الجزيرة ده مشروع استراتيجي حصلت فيه عمليات بتاعت نهب كبيرة جدا لمعدات وآليات زراعية وأيضا الجامعات، وأيضا برضو لأنه يعني كان في مراكز تجارية كبيرة جدا في الولاية حصل لها نهب يعني، وما دي عم دي ما مازال دي ما نهب يعني بال يعني نتكلم عن النهب بتاع منازل كده بالشكل ده يعني، النهب اللي بيكون حصل في الجزيرة ده يعني ده بيكون نهب شبه يعني أكبر يعني أو بيكون أصعب من النهب اللي شفناه شافه الناس في الخرطوم الوقت ده يعني. لأنه قوات نفسها هي بتنقل الحياة دي بشكل منظم، يعني بنقل الحياة دي بالطاحات بالواري بشحنات، بنقل البضايع وبنقل المقتنيات حقت الناس وكده. يعني مش زي السرقة كان في خرطوم إنه بيخشوا بيوت كده ومعهم مجموعة فلتين تاني، لكن لا، دي قوات نفسها هي بتجي بتسرق وبعد ذلك بتطلع يعني. والحقيقة مستمرة لدرجة إنه هم نفسهم بيجوا لما يلقوا ما الناس ما عندهم، أو مرات الناس بيكون حياتهم دسوها ولا الناس مشوا الخلا يعني شالوا حاجتهم، بيعملوا ارتكازات في 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 طرق. الارتكازات دي بتقوم بتاخد من الناس طبعا قروش، إنه تطالع لازم تدفع مثلا مبلغ 5,000 10,000 عشان تطلع، ما عندك قروش تاخد الحاجة اللي عندك بعد ذاك تمشي يعني كده يعني دي جبايات. في ده في بعض حضر في معظم في كثير من المناطق اللي في جنوب الجزيرة تحديدا، والحصيصة برضو حصل فيها حضرت فيها الحكاية دي، والمسألة دي بقت يعني مستمرة إلى الآن. يعني نزلت إنه الدعم السري بيدخل الغرة دي وبينهب منها وبيفرض يعني نفسه بتكلم نفس الانتهاكات وبظل المواطنين وبيطلع ناس في الغرية كلهم وبيطلعهم برا وبيفتش بيوتهم، وزول اللي عنده حاجة بعد هم بيشيلوا منه بيفرقوا منه كده. وطبعا دي مثلا بتشتغل انت اي مقاومة اي محاولة بتاعت مقاومة من المواطنين ده بيعرضهم مباشرة لانهم هم شنو للقتل او لانه يصفوهم يعني. فالمسألة دي المواطنين بقى ما عندهم حيلة في انه يتعاملوا مع الموقف ده. في الختام الغرض كان من التقرير ده ان احنا ننقل بعض شكل المأساة اللي بيعانوا منه اهلنا في الجزيرة، ندعو انه المنظمات الحقوقية والجهات الشغالة تركز في وتجتهد بشكل اكبر في الموضوع بتاع رصد الانتهاكات وتوثيق الجرائم الواقعة في الجزيرة. نحاول نحكس معاناة الناس اللي هم قاعدين في الجزيرة، المعاناة بتاعتهم الإنسانية، معاناتهم مع الانتهاكات والجرائم. وآخرا كده أنا شاكر جدا أستاذ الصادق وشاكر راديو دبنجا، كتر خيركم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني، هو مرض فيروس، سببه فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا، يعني عيونه بيبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذان طوالي. بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة. عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات اللي أشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزلياطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، وإنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع. أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة، عشان ما ينقل لأخوانه التانين اللي في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلنا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن حال التعليم والمعلمين في ظل الحرب الحالية في السودان. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين. أستاذ سامي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ رشيد سعيد، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا.
أستاذ سامي، يمكن كان بالأمس يوم الأحد مقررا حسب قرار وزير التربية والتعليم الاتحادي أن يعاد فتح المدارس وأن يبدأ العام الدراسي الجديد. حسب ما لديكم من معلومات ومن تقارير، وما لدينا نحن أيضا من معلومات وتقارير، يبدو أن الأمور لم تمضي ولم تذهب في الاتجاه الذي كان يريده وزير التربية.
أيوة حقيقة، يعني 17 مارس مفترض كان يكون اليوم حسب قرار الوزير يكون فيه بداية لانطلاق العام الدراسي في عدد من الولايات تسمى بالولايات العاملة. لكن كده خلينا ننظر للموضوع ده بصورة أكبر من كده. في تحديات في التعليم، يعني أضيفت للتحديات اللي أصلا كانت موجودة. التحديات دي بسبب الحرب، يعني الحديث عن فتح العام الدراسي بعيدا عن النظر للتحديات اللي خلفتها الحرب الآن، أنا بفتكر إنه بيكون حديث ما واقعي، وحيصطدم بالعقبة الأساسية اللي بتخلي إنه الحديث عنه ربما يكون في نطاق ضيق أو بصورة جزئية، وربما يعني يمشي في تفسير إنه والله المقصود ليس العملية التعليمية وليس المقصود الاستئناف الدراسة، إنما المقصود شأن آخر ليس له علاقة بالتعليم، لأنه إذا بدينا نحصر في المشاكل اللي خلفتها الحرب في قطاع التعليم تحديدا في محور المدارس، المدارس بتنقسم لاثنين، في مدارس في مناطق النزاع وفي مدارس في المناطق الآمنة. في مناطق النزاع المدارس بتكون مستهدفة أحيانا كهدف من الطرفين بتاعين الصراع، يا إما الجيش استهدفها لأنها فيها الدعم السريع، أو الدعم السريع يستهدفها لأنه فيها الجيش. في المناطق الآمنة المدارس في المدن تحديدا، المدن أو عواصم المحليات كلها أصبحت دور للإيواء، لإيواء النازحين المواطنين الفارين من مناطق النزاع. طيب ده بيخلف واقع في المدارس، حتى ولو تم توفير مساكن بديلة بالنسبة للنازحين، حتكون المدارس دي غير مؤهلة إنها تستقبل الطلاب والتلاميذ. ده في محور المدارس. في محور التلاميذ والطلاب اللي هم أساس العملية التعليمية، إما موجودين في مناطق النزاع، وديل تحديدا يمكن يكون إذا في قرار أثناء الحرب هم بيكونوا ما جزء من القرار، وده عدد كبير جدا، لأنه المناطق الآن اللي فيها النزاع ودخلت الحرب يمكن ولايات دارفور، ولاية كردفان، ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم، طرف ولاية القضارف، وولاية نهر النيل، ولاية سنار. فيبقى أنت تحديدا بتتحدث عن بعض الولايات الآمنة، يعني حتى التلاميذ في المناطق الآمنة بيكون فيه النازحين، وفي تلاميذ وطلاب في مناطق اللجوء، في المعسكرات اللجوء في تشاد، في أوغندا، في جنوب السودان، في أو في اللجوء أيضا في مصر، في دول الجوار. فديل عددهم كبير جدا، يعني ما بتقدر أنت تتحدث عن فتح العام الدراسي بعيدا عن استصحاب هؤلاء الطلاب والتلاميذ الموجودين في مناطق النزوح واللجوء.
لكن أستاذ سامي، يمكن أنا دارس
معينات العملية التعليمية، بس أكمل الجزئية دي.
نعم.
في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في يعني في كتب الآن، كتاب الصف الثالث المتوسط هذا الكتاب غير موجود حتى الآن. فدي إضافة لرواتب المعلمين، دي عقبة أساسية في فتح المدارس. كيف تفتح المدارس وفي معلمين لم يتم صرف مرتبات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن؟
طيب أنا يمكن حاجي لقضية المعلمين في جانب آخر من هذه الحلقة، ولكن خليني يعني أتكلم عن مبدأ المساواة بين الطلاب السودانيين. هل فتح المدارس في أقاليم أو في ولايات وعدم فتحها في ولايات أخرى، هل هذا من العدالة في شيء؟ أم هل العدالة هو أن نعاقب الجميع بأنه ما يكون في عام دراسي للجميع؟
طيب إحنا كان لجنة المعلمين السودانيين طلعت رؤية في موضوع استئناف العملية التعليمية، يعني بتقوم الرؤية دي على مبدئين أساسيين. أنا بفتكر إنه لو وزارة التربية والتعليم تبنت هذه الرؤية يمكن أن نصل إلى مقاربة وصيغة نستأنف فيها العملية التعليمية، ما يتضرر في المناطق الآمنة وفي نفس الوقت ما يتضرر في المناطق اللي فيها النزاع كويسة وفي مناطق النزوح واللجوء. المبدأ الأول هو مبدأ العدالة، يعني ما يكون التعليم لمن يستطيع إليه سبيلا، وده بيطعن في أساس قوي جدا في التعليم اللي هو مبدأ العدالة والشمول. الحاجة الثانية إنه التعليم ما يكون وسيلة للتعايش مع الحرب، بل التعليم يفترض أن يكون وسيلة من وسائل كبح جماح الحرب، بحيث إنها يعني حتى في المناطق اللي فيها حرب يلتزم الطرفان اللي هو القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كويس، يلتزموا بأنه يبتعدوا من الحرب دي، يبتعدوا بالحرب دي من مساكن المواطنين، من المدارس، من المسارات الآمنة بالنسبة للوصول للمدارس. المبدئين دي إذا تحققوا أنا بفتكر أنه يمكن النظر في كيفية استئناف العملية التعليمية، ولكن أن يعني يعلن فتح العام الدراسي بعيدا عن النظر للمشكلات الأساسية الممكن يخلفها فتح المدارس على أي حال، أنا أفتكر أنه القرار ده قرار ما صحيح، وقرار أنا أفتكر أنه هو برضو قرار ربما يكون عنده أبعاد سياسية لكن ما عنده قيمة يعني ممكن يحققها في العملية التعليمية في السودان.
طيب يا أستاذ سامي، هل وفرت الوزارة حتى في مثل هذه الظروف وبكل التحفظات اللي عندكم، هل وفرت الوزارة معينات على الأقل مالية لإعادة تجهيز المدارس من أجل استقبال الطلاب؟
هو يعني بحكم القانون، قانون الحكم الاتحادي، التعليم شأن في الغالب بيكون ولاي كويس، لذلك الوزير مهمته هو يعلن العام الدراسي بالتنسيق مع الولايات، الولايات تقوم بما يليها. لكن السؤال، هل تستطيع الولايات أو هل استطاعت الولايات أن توفر معينات العملية التعليمية قبل الحرب والآن؟ الإجابة لم تستطع الولايات أن توفر معينات العملية التعليمية. والدليل على هذا الحديث أن السيد الوزير أعلن العام الدراسي يوم 17 ولم تتحرك ولاية في طريق إنها تفتح العام الدراسي، إلا أظن الولاية الشمالية على استحياء أعلنت إنها هي شكلت لجنة وإنها بتدرس هنا كيف تستأنف العملية التعليمية. لكن لأنه مقدرة الولايات على استئناف العملية التعليمية بمتطلباتها حاجة دي ما متوفرة، بالتالي تظل هذه القرارات ربما غير قابلة للتنفيذ أو إنها قرارات مع وقف التنفيذ.
طيب هل تتوفر لديكم أو لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية إحصائيات بالمدارس التي تعرضت للتدمير أو التي تحولت إلى مراكز إيواء أو؟
نعم، نحن في لجنة المعلمين شكلنا لجنة في شهر 8، لجنة للنظر في آثار الحرب على التعليم. هذه اللجنة حصرت المدارس التي أصبحت دور للإيواء في كل السودان كويس، يعني يمكن الوقت ده كان حصرنا في ولاية الجزيرة ما يقارب 900 مدرسة، في ولاية نهر النيل ما يقارب 700 مدرسة، في ولاية النيل الأبيض وهكذا. عندنا يعني معلومات كافية كان الوقت ده عن المدارس التي أصبحت دورة لإيواء المواطنين النازحين من الحرب، أيضا المدارس التي تأثرت بالحرب. في برضو حصري للمرتبات بتاعت المعلمين في كل الولايات، يعني الحصر ده يعني في تجديد له الآن، في ممكن قبل أيام نحن جددنا الحصر في الولايات التي التزمت بصرف بعض المرتبات في كل الولايات في السودان. فيعني يمكن عدد المدارس في كل السودان يمكن عدد مهول جدا، لأنه عدد المدارس في السودان تقريبا 21,000 هي مدرسة في السودان. المدارس التي أصبحت دور للإيواء إذا استخرجنا الولايات اللي تأثرت، يعني يمكن أكبر الولايات هي عدد المدارس هي متأثرة بالحرب، هي ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة، ولاية جنوب دارفور، دي أكبر الولايات من حيث عدد السكان، من حيث عدد المدارس وعدد المعلمين والطلاب كويس. الولايات اللي فيها دور لإيواء النازحين اللي هي الآن ولاية سنار، كل النازحين اللي كانوا في ولاية الجزيرة كلهم الآن اتجهوا إلى ولاية سنار كويس. يعني يمكن عدد كل المدارس بلا استثناء في ولاية سنار، المدينة تحديدا في مدينة سنار ومدينة سنجا كويس، بلا استثناء كل المدارس دور للإيواء. كذلك في ولاية القضارف رئاسات المحليات، مدارس بلدية القضارف كلها دور للإيواء. كذلك في الولاية الشمالية، يعني لما طلع القرار بتاع وزير التربية الولاية الشمالية إنه شكل لجنة لاستئناف العملية التعليمية في الولاية الشمالية، لجنة المعلمين بالولاية الشمالية رصدت إنه كل المدارس في دونغولا وفي الدبة وفي المدن الكبيرة في الولاية الشمالية كلها دور لإيواء النازحين. هكذا في بورسودان وفي كسلا وفي غيرها من الولايات.
طيب يمكن أنا أنتقل للحديث عن المعلمين، وهم أيضا مثلهم مثل فئات كثيرة من الشعب السوداني تأثرت بهذه الحرب. قبل يومين أنت أصدرت بيان حول تصريحات وزير المالية بأن المعلمين يصرفون مرتباتهم مثلهم مثل بقية فئات الموظفين في الدولة السودانية، ما هو واقع الحال؟
طيب أنا أعلمت في المقال تكلمت عن المرتبات، إنه كلام وزير المالية ما صحيح. بيصرف هو فقط على المستوى الاتحادي. مثال الولايات، يعني أنا سأديك مثلا للولايات صرف المرتبات أو ممكن صرف المرتبات في هذه الولايات. يعني مثلا الولاية جنوب دارفور، أبريل ومايو فقط من 11 شهرين. ولاية النيل الأبيض تم صرف أبريل يونيو يوليو، ولاية كسلة تم صرف مرتب أبريل ومايو و40% من مرتب يونيو. مثلا ولاية النيل الأزرق كويس تم صرف 60% من الراتب يناير وصرف مرتب سبتمبر 2023. ولاية سنار تم صرف مرتب شهر أبريل وشهر مايو كويس. كذلك في ولاية غرب كردفان تم صرف مرتب يونيو أبريل ومايو ويونيو ويونيو اللي هو 60% كويس. يعني دي أمثلة للولايات مرتبات فيها يعني على أحسن الفروض. يعني استثنينا ولاية الولاية نهر النيل اللي هي تم صرف كل المرتبات حتى الآن، وولاية البحر الأحمر تم صرف 6 مرتبات، والولاية الشمالية 6 مرتبات. باستثناء هذه الولايات لم يتعدى الصرف من جملة 11 شهر لم يتعدى الصرف شهرين أو 3 شهور على أحسن الفروض. وفي ولايات لم يتم صرف ولا مرتب حتى الآن، يعني مثلا زي ولاية غربي دارفور لم يتم صرف أي مرتب منذ اندلاع الحرب. في ولاية الجزيرة تم صرف مرتب شهر واحد، تم صرف مرتب شهر واحد فقط اللي هو مرتب شهر أبريل فقط، وعطي العاملين بولاية الجزيرة سلة قبل دخول الحرب إلى ولاية الجزيرة. ده موقف المرتبات. فيبقى حديث وزير المالية عن أنه صرف كل المرتبات لكل الموظفين في الدولة، الحديث ده غير صحيح. وأنا فصلت الكلام ده في المقال واعتبرت أنه وزير المالية بحديثه ده يعني هو جنح إلى التدليس، لأنه هو تكلم عن صرف المرتبات. وحقيقة هو وزارة المالية بتصرف مرتبات الوحدات الاتحادية، ودي قليلة جدا لأنه أغلب الموظفين والعاملين هم في الولايات. ما يفوق 95% من نسبة العاملين بالدولة هم في الولايات. على المستوى الاتحادي النسبة قليلة جدا وضعيفة يعني.
الأستاذ سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور عز الدين قمر حسين، وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض، والليلة حيكلمنا عن إرشادات رمضانية بالنسبة للفطور والسحور. أهلا ومرحبا بك.
اولا نرحب بكل اهلنا في كل السودان وفي دارفور وفي المعسكرات بصفه خاصه، ونقول لهم رمضان كريم، ان شاء الله ربنا يجعل لنا شهر بركه وشهر عافيه، وربنا يعم بلدنا بكل الخير ان شاء الله. ونشكر راديو دبنجا بيتحت لنا الفرصه في التواصل مع اهلنا وفي تبادل النصح والنصايح. وزي ما انتم عارفين يا جماعه، رمضان ده يعني هو زي ما الحديث بيقول صوموا تصحوا، هو شهر صحه، لكن كثير من الناس ما بيتبعوا المسائل الصحيه في الغذاء وفي الأكل بتاعهم، عشان كده بيكون بالنسبة لهم ببعض المشاكل الصحية. أنا في الحلقة دي دار نقدم لكم بعض النصائح المهمة جدا وبسيطة في شهر رمضان، أساس كيف الناس تفطر فطور صحي، كيف تتعامل مع السحور يكون سحور صحي، والأكل كله يكون صحي. زي ما كلكم عارفين يا جماعة، رمضان شهر بتاع صحة، والناس المفروض تستغله لأنها تصحح جسمها وتتخلص من السموم. والاحتياجات بتاعت الشخص في رمضان زي وزي الشهور الثانية، يعني نفس الكمية بتاعت الغذاء اللي بيحتاج لها في رمضان هي اللي بيحتاج لها في الشهور الثانية، لكن الواقع خلاف ذلك. نلقى الناس بتستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية في أثناء الشهر المبارك ده، وبترتفع وجد رصدي إنه بيرتفع نسبة استهلاكهم للأكل من 20-40%، وده خطأ يا جماعة. رمضان إحنا مفروض نستغله عشان نتخلص من السموم والأشياء الزايدة. عشان كده يا جماعة أنا دار أنصحكم ببعض النصائح، الناس لو اتبعتها تقدر تستفيد من رمضان وتصحح جسمها وتتخلص من كل السموم والأمراض اللي فيه. نجي أولا الإفطار، اللي إحنا زي ما يا جماعة الناس لو اتبعت السنة النبوية في الإفطار بثلاثة بلحات، ثلاثة بلحات كافية جدا، والبلح ده فيه فوائد كبيرة جدا واحدة من الفوائد الأساسية هو سريع الهضم والامتصاص، يعني خلال أقل من ساعة من تناول التمر بيصل بشكل طاقة للجسم وفيه كل السكريات للدم وبيعوض كل الفيتامينات والسكريات. والتمر برضو يا جماعة عنده فوائد تانية، بيقوي الكبد وبيقوي القلب وهو بيحتوي على عناصر كثيرة جدا حتى أجليها الدم. والتمر برضو يا جماعة بيحفز الإنزيمات دي بتاعة البطن عشان تفرز عشان تستعيد للوجبة اللي جاية. بعد التمر الواحد ياخد له بقتين بتاعة موية، يعني موية مش كثيرة، موية بسيطة، وبعدها ممكن يصلي أو ياخد مساحة قليلة ويجي بعدها للوجبة الأساسية. في الوجبة الأساسية أنحنا عندنا نصائح، واحدة من النصائح أنحنا نوصي بأنه الناس تأكل الوجبات اللي فيها كثير من البروتينات والخضروات والمسائل. يعني عندنا مثلا عندك العصيدة، العصيدة سواء كان بملوح الروب ولا سواء كان بملوح الشرموط ولا سواء كان بملوح البامية، كلها بتحتوي على كميات جيدة جدا من البروتينات، كميات كبيرة جدا أيضا السكريات بيحتاجها الجسم. فدي من النصائح اللي بنقولها. ما بين الفطور وبين السحور الناس تكثر من الفواكه والخضروات وما إلى ذلك، كميات بسيطة وقليلة، والناس ما تأكل كثير وتكثر من السوائل كذلك كثير، وأنا حأتكلم في مسألة السوائل دي، وتقلل من السكريات كثيرة، وأنا حأتكلم عن مضار استخدام الكثير للسكريات دي. وزي ما قلت لكم عشان الواحد ما يأكل بقدر كبير، والواحد بيأكل وبيأكل وبيأكل بحس بأنه هو لسه جعان، ده ليه؟ لأنه الناس بتأكل كميات كبيرة وبشكل متواصل، والمخ محتاج 20 دقيقة على أساس أنه يوصل الإشارة من المخ للمعدة أنه المعدة امتلأت. الناس ما بنتظروا حتى 20 دقيقة، هذه بيستمروا في الأكل وبالتالي بيصابوا بالتخمة وبيصابوا بالكسل وعدم الحركة، وده كل يا جماعة دولت لنا أمراض كثيرة حنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات الجاية. عشان كده الناس تأكل أكل بسيط وتدع بعد ذاك من 3 إلى 4 ساعات للوجبات الثانية وبشكل يعني منتظم. وزي ما قلت لكم تكتروا من عندنا الفواكه موجودة، كان برتقال كان كده، كان الخضروات، كان الجرجير، كان الفجل، كان دي كلها خضروات مهمة جدا وجيدة جدا يا جماعة مع بين الفطور والسحور. نجي في السحور، السحور دي يا جماعة مهم جدا جدا، وعشان بدينا طاقة لليوم، ولأنه يوم طويل ويوم محتاج لأننا نستعد له. في السحور في أشياء أساسية، بناخد الأشياء اللي هي هضمها بطيء، وبناخد الحاجات اللي هي طاقتها كثيرة والهضم بتاعها بشكل بطيء حتى وإنه تكون لنا زاد كل اليوم. الأشياء دي مثلا دي شنو يعني؟ عندنا الرز باللبن مثلا، عندنا الرقاق، واللبن مهم في السحور. ليه؟ لأنه اللبن جنبنا العطش، بدينا قدر من السوائل، الهضم بتاعه بطيء، يعني بيصبر ليه ممكن بشيلك ليه بعد النهار. فبالتالي نحن بنحتاج زي حتى لو لقينا مثلا براسة بالدقيق، مش دقيق الفينو، لا دقيق الجمح، لأنه هضمه بطيء. وبرضو يا جماعة الفاكهة، لكن ما بالضرورة زي اللبن. الإنسان برضو يتجنب الشاي والقهوة في السحور، دي لأنها بتفقدنا السوائل في الدم، والسكريات أيضا الزايدة بتفقدنا السوائل في الدم. حاجتين يتجنبهم في السحور، السكر بخلينا نحس بالعطش، ولو أكلت ملح كثير في السحور بتحس بالعطش. عشان كده نحن نتجنب السكر والملح الكثير في رمضان بشكل عام وفي السحور بشكل خاص. برضو في شيء مهم جدا، لو ملاحظين إنه الناس ما بتتحرك بعد الأكل أو بعد الفطور، لا أنت محتاج تتحرك. صحيح في ناس بيمشوا التراويح، والتراويح مهمة جدا، أول رياضة الجسم يقدر يعاود نشاطه ويقدر يخدم به. دي نصايح في الفطور وفي السحور وفي المرات اللي جاية، نخليكم شنو الحاجات اللي تتجنبها، وشنو الأمراض اللي أنت ما بتقدر تصوم معها، وشنو الأمراض اللي ممكن تقدر تصوم معها، وشنو الأثر إذا الواحد دوى راسه وصام ببعض الأمراض اللي ممكن يعني يخلي. بل ممكن نقول لكم بشكل، وزي ما قلت لكم الناس تحرص على الأكل الطبيعي اللي موجود عندنا.
كويس يعني. في ناس مثلا ما بكون عندها متوفرة ألبان، في ناس بتكون ما عندها خضروات بشكل كافي، ما في فواكه برضو بشكل كافي، يعني بتكون ظروفها مثلا محدودة، يعني أكلها محدود، فديل بتوصين بشنو يعني؟
نحن دائما بنقول يا جماعة يعني بلدنا غنية بكثير من الأشياء، وما بالضرورة الفاكهة اللي نحن اللوبيا حقنا ده، وهو الحاجات اللي بتتهضم بشكل بطيء ومن الأشياء اللي فيها كل المكونات الغذائية اللي بنتكلم عنها. عندنا اللوبيا، عندنا العدس، عندنا العدسية، عندنا الخضروات بتاعتنا، عندنا في الصينية العصيدة بتاعتنا دي، في الخضرة، الخضرة دي لو فركناها بملاحية برضو فيها مواد غذائية جيدة جدا. فبالتالي نحن عندنا خيارات. البيض لو فيه الناس عندها دي الدجاج البيض جيد جدا يعني مع زيه وزي اللبن بيتهضم بشكل بطيء وبيوفر لنا المكونات الغذائية المتكاملة. وأيضا الناس يا جماعة ما تشوي الأشياء بالزيت تبعد من الزيوت دي ما كويسة. دائما لو نحن في رمضان خلقنا الحاجة أفضل مما نشويها بالزيت ودي من الأشياء أن أنا بوصي بها الناس. واحدة من الحاجات اللي برضو سألوا منها إنه الناس ما عندها فواكه. يا جماعة الفواكه يمكن معوضة بالخضروات الثانية بس الموجود يعني دخن برضو عندنا موجود. أو أي واحد عنده مشكلة خاصة في رمضان أو أي سؤال بيتعلق بالغذاء ولا أي مشكلة راديو دبنجا يعني نشكره شديد جدا. هم بيستقبلوا كل أسئلتكم وإن شاء الله بنجيب عليها بكل وضوح بإذن الله. شكرا لكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الطبيب بمستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الرياض. شكرا على مشاركتك معنا والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم ودعناكم الله وقيل عافية.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.